شيخ الإسلام رحمة الله عليه.
والعاشر وإن اقتصر على العاشر لم يكره، ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا.
ثم هو أيضا مقتضى الحديث خالف له صوم يوما قبله أو يوما بعده، ومخالفة اليهود لا شك أنها إما واجبة وإما مؤكدة. نعم.
وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء، واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك، ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
هذه جملة ينبغي أن تتأمل. الشيخ رحمه الله يرى أن المخالفة الكفار إذا كان المسلمون أعزاء يلزمون الكفار بمخالفتهم أو يتميزون عنهم هم ولا يهمهم أمره، أما إذا كانوا ضعفاء فإنه لا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في الهدي الظاهر. يعني مثلا إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباسه مما ليس حراما بعينه كالحرير وشبه فلا حرج عليك، لأن المشابهة هنا من أجل إيش؟ الضعف وعدم المقاومة. بل يقول الشيخ ربما يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في مصلحة أو دعوة إلى الإسلام. انظر يقول ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم في دار حرب بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، هل نقول إن هذا يسري إلى فعل ما يحرم كالمرأة مثلا في بلاد الكفر؟ هل نقول يجوز لها أن تكشف وجهها لأنها يلحقها الضرر والأذى، أو نقول إن هذه معصية ولا يجوز الإنسان أن يداهن فيها؟
ثاني.
نعم
ثاني.
فيها يعني في محل نظر في الواقع، وينظر هل إن المسلمين أقوياء في هذه البلدة مثلا، وهل إن ما يعرف بالديمقراطية عندهم هل هي ثابتة بحيث يقال كل إنسان يعمل على شاكلته؟ فهنا نقول لا ضرر عليها في أن تحتجب. لكن إذا كان الأمر بالعكس، لأن البلاد تختلف، البلاد الكبيرة الراقية لا يهتمون بهذا الأمر، تأتي المرأة لو تلبس أي شيء لا يهم، لو تستر كل شيء لا يهم. والبلاد هناك بلاد أخرى بالعكس يؤذون أذية شديدة وربما يرمونها بالنعال، وربما يجتمع أهل الصحف والمجلات يجتمعون عليها من أجل أن يصوروه، ففيها أذية كبيرة. على كل حال هذه القطعة من هذا الكتاب يجب على طالب العلم أن يتأملها وينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين من الحرج الشديد في البلاد غير الإسلامية، والمسلمون فيها مضطهدون، نعم، ولا بد لهم من البقاء. ولست أعني بذلك من يتمكن أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها، هذا نقول لو ارجع إلى البلد وعيش فيها عيشة حميدة، لكن يوجد أناس ما يستطيعون أن يرجعوا إلى بلده، ولا تقبلهم البلاد الإسلامية نظرا للقوانين المعروفة بين الدول، فمشكلة. على كل حال أمعن النظر في هذه الجملة وتحروا فيها الدقة. نعم، جاء السؤال؟
لا
ما هي؟ طيب هل السؤال عندك مقدر بما نقرأ ولا بالزمن؟
هو قضاء الصراط المستقيم في آخر 5 دقائق
مثل عادي يعني؟
في آخر 5 دقائق.
تمام، إذن ما جاء.
فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان.
وإذا ظهر
أن الموافقة والمخالفة تختلف
والمخالفة لهم
والمخالفة تختلف لهم.
لا غلط، تقديم وتأخير.
في 2 يقول أن وتختلف والمكان كلها ساقطة من المطبوعة.
اترك الكلام هذا، اللي عندي واضح. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف، هذا الترتيب الصحيح.
وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. الوجه الثاني، لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم، لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم، لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة. الثالث، أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب في
أن نقول بموجبه
كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديهم وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والكلام إنما هو في أننا منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله.
وهذه مسألة بعض المجادلين، وإنما أحد يخفى عليه، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى، والآن اليهود توفر اللحى، فمقتضى المخالفة أن نحلق اللحى، وهذا غلط عظيم، لأننا نحن مأمورون بإعفاء اللحية، فإذا شابهونهم فلا يجوز أن نرجع عما أمرنا به من أجل أنهم وافقون عليه، مع أن اللحية فيها المخالفة وفيها أنها من الفطرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: عشر من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية. ففيها أمران: المخالفة وكونها من الفطرة. نعم.
والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل.
فصل.
قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع، إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد. وكذلك ما
وهذا أيضا مسألة يجب التنبه لها. بعض الناس إذا قلت هذا التشبه بالكفار قال أنا لم أقصد التشبه، والتشبه حاصل سواء قصدت أم لم تقصد، ما دامت المشابهة حصلت فلا فرق بين أن ينوي المشابهة أو لا ينويها كما قال الشيخ رحمه الله.
وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن.
نقف على هذا عشان بحث جيد. نعم نعم، الصحيح أنه كذلك، الصحيح أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلاف. سليم. نعم. وش يعني؟ قالوا تحالف يعني. نعم.
واللي خلق الأشياء هو أعلم.
نعم.
ما تعرف.
لا شك، ما في شك إن هذا مجادلة بباطل. إيش؟ من المخالف لهم لا تكون نعم يعني وجوب مخالفتهم في الهدي الظاهر مو في العقائد. ايش والضعيف؟ نعم.
فلا جديد؟
لا، كيف فيه جديد؟ لأنه قد يقول قائل إن الواجب المخالفة سواء كنا أقوياء أو ضعفاء. لا ما يقلل، لكن هم الآن مثل على هدي معين، لباسهم معين، وهذا إنسان في بلاده لو خالفهم في اللباس لآذوه ولا يستطيع أن يخالف. هذا مراد الشيخ. نعم. الظاهر أنهم يجيبون عنها بما كان عليه الأمر أولا، ولكن يقال إنه يؤخذ بالآخر في الآخر. نعم. يعني يقول السائل إذا كان ما يخشى في بلاد الكفار يخشى في بلاد المسلمين، في بعض البلاد مثلا عندهم من الاستهتار والاستهزاء بالمرأة المتحجبة الحجاب الشرعي كما عند الكفار أو أشد. وقلت لكم هذا معني يحتاج محل تأمل في الواقع، محل تأمل. نعم.
هذه النقطة التي ذكرها الشيخ رحمه الله،
نعم،
هي من المسائل المهمة جدا التي يعني يكثر فيها الخلاف.
أي
هذه مسألة أن المخالفة لهم في هذه الظاهر يعني قد يستحب أو يجب،
نعم،
يعني الموافقة. وهذه نحن إن لم يكن لنا فيها لأهل العلم لعلمائنا الذين نثق بكلامهم كلاما فصلا سيكثر فيها الخلاف، لأن كل واحد منا نحن يعني أو من هم طلاب علم، طلاب علم يعني كبار، ستختلف آراءهم وتتباين. فإذا لم يتفق الكبار فينا على كلام فصل فيها أو تفصيل كبير، ولذلك يعني لو كنا شرحناها تفصيلا يعني هذه العبارة لشيخ الإسلام، لأنها مشكلة العصر حقيقة والخلاف فيها كبير جدا.
ما فيها شك. فأنا أرى أنه إذا كان مثلا ما فيها انتهاك حرام، يعني مثلا لو كان يعرفهم أن يلبس أكجار الحرير ما نوافقهم على هذا، لأن الحرير محرم لعينه، أو يلبسوا ما في الصور ما نوافق. لكن مثلا أن يلبسوا مثلا البنطلون ونحن من عادتنا ألا نلبس، فهل نقول ابقى على لباسك أنت، أو نظر لأنك ذليل وأنهم يستدلونك ويؤذونك البس كلباسك؟ هذه فما كان محرما بعينه أو بوصفه لا من أجل المخالفة فهذا لا نوافقهم عليه، أما ما كان من أجل المخالفة فهذا كما قال الشيخ.
نعم. هذه يعني قد
يأتي
بعض منها
يقول
كل
محرم يتغلب
عنها
ويدعي
يشبه
أن
هذه ضرورة،
وقد
لا يكون ذلك الأمر كما يقول.
هو على كل حال مسألة أنه يدعي أن ضرورة أو لا يدعي هذا لا بد أن يتحقق أنها ضرورة، لأنه سمعنا بعض البلاد الراقية ما يهمهم هذا الشيء، تمشي المرأة متحجبة كما تتحجب في بلدها ولا يقل شيء. وبعض البلاد بالعكس يؤذونها إذان كاملا.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه. وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، أو وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام. فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام.
وكأصل
صحيح الشيخ.
عندك وكأصل.
فهذا كصوم عاشوراء وكأصل الصلاة والصيام. فهنا تقع فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء
صوم تاسوعاء وعاشوراء.
هي أنا عندي كذلك عندي كذلك في الواو.
أنا سمعتك تقول أو
أو لا ما عندي.
ماذا قال؟ المهم على كل حال وعاشوراء تاسوعاء وعاشوراء.
كما سن لنا صوم تاسوعاء أو عاشوراء.
إيش قال؟ على كل حال أنتم يعلموا أنه ليس فيها واو، وهو ينطق بها ما شاء. ليس فيها همزة، ليس فيها همزة، وهو ينطق بها كما شاء. نعم.
وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمر
عندي الفطور لا معنى ما
وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات. ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها.
يعني المؤلف رحمه الله يقول إنه إذا كان العمل مشروعا في الشريعتين فإننا نؤمر بأصل العمل، ولكن نخالفهم في إيش؟ في وصفه، وقد يكون في مكانه، وقد يكون في زمانه. المهم أنه يشرع لنا مخالفة في هذا العمل الذي هو مشروع، سواء كان عبادة أو عادة.
القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية، كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقته.
عندك القسم الثاني ما كان ولا أن ما كان؟ ما كان. القسم الثاني
ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية، كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم. فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة.
كذا الواضبة
قال عندي في المخطوطة في المطبوعة الواجبة، لكنها في جميع المخطوطات الواضبة، والأصح الواضبة من المواظبة وهي المداومة. انظر القاموس المحيط باب كذا. والواضبة الأعمال الرتيبة التي يداوم عليها الإنسان.
هذا هو الصحيح. عندنا بالضاد. أنا عندي ما 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 ما, ما نقطة الصاد لكنها هي عارف. على كل حال مرادها الأعمال المستمرة، لأن الناس في العيد يكون عندهم أعمال يتركونها كالعمال مثلا يتركون العمل و وما أشبه ذلك. اللاعب أيضا يرخص به في العيد ما لا يرخص به أيضا. نعم.
ومن أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. ولهذا
من ينتفع باللعب، لأن من الناس من لا ينتفع باللعب ولا يهتم به ولا يخرج للتبرج عليه، لكن الشريعة والحمد لله رخص الإنسان ينتفع باللعب ويزيل عن نفسه الملل والسآمة له ذلك. نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح.
أنا عندي أو كلاهما،
قال عندي جاء في جميع النسخ أو كلاهما بالرفع، والصحيح كليهما كما أثبتته لأنه معطوف على مجرور.
كليهما أصح.
وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون؟ فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل. وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي، إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار. فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي.
هذا واضح، ما أحدثوه يسمى فيها أنه مشابهة موافقتهم فيه يكون مشابهة وغيرا وبدعة.
فصل: إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم
عندي في مشابهة الكفار.
أليس يا شيخ المؤلف رحمه الله سيذكر 9 أقسام؟
ثلاثة،
ذكر 3 فقط.
يصبر شوي، هو قضى كتاب ما خلص.
فصل: إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين. الطريق الأول هو ما تقدم من أن هذا
الطريق الأول العام.
العام؟
نعم. ها؟ نعم.
تصحيح يا شيخ؟
نعم تصحيح.
الطريق الأول العام هو ما تقدم من الطريق الأول العام وهو ما تقدم من أنه الطريق الأول العام وهو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه. فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وإن لم يكن قد أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهما. ومن جهة أنه من البدع المحدثة وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك. فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروها وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروها. ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا. وكذلك قوله خالف المشركين ونحو ذلك. ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل.
وكذلك ومثل ما ذكرنا من
دلالة الكتاب والسنة.
نعم.
على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين
على تحريم التشبه بهم مطلقا. شندك يعني يتناقض من قول مع قوله إنه قد يكون مكروه.
فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصاً وإجماعاً وقياساً تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا له مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز كما أن لبسهما جائز. وتبين له أيضا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه وبين أن نحدث أعمالاً أصلها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم أو لم نقصد. وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعيار الكفار فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. أما الكتاب فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشعانين. وكذلك ذكر عن مجاهد أنه قال هو أعياد المشركين. وكذلك عن الربيع بن أنس قال أعياد المشركين. وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة أنه قال لعب كان لهم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال عيد المشركين. وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور كلام الشرك. وبإسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين. وروى بإسناده عن عمرو بن مرة لا يشهدون الزور لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. وبإسناده عن عطاء بن يسار قال قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا وقول بعضهم إنه الغناء لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف.
وهذا صحيح. لو تشرح الرغيف للأعجمي وتقول هو حب يطحن ثم يعجل ثم توقد له النار ثم يجعل في التنور نعم بقي مد ما أدري شيء لكن الخبز هذه انتهى. ولهذا لما تكلمنا عن الأقط قبل كم ليلة وبدأنا نشرح ما تصوره بعض حتى أتى به أحد أليس كذلك؟
إذن الخبز يا شيخ أعجمية؟ الخبز أعجمية؟
لا بس ما أعرف الأعجمي ما أعرف الخبز
لكن الخبز كما نقول الأعجمي ما الخبز؟
أي ما أدري وش ما يعرف معنى الخبز فقيل له هذا. لكن لو تقول له هو حب يطحن ثم يعجن ثم يوقد عليه بالنار نعم ثم يقرص أو تذكر قصة مسافته ما أعرف. نعم نعم لا التعليم غير مسألة أن يتخذها لغة الله. عمر أراد أن لا تتخذ لغة الإنسان. نعم إذن هل يجعلون هذه الكلمات هي كلمات الحياة اليومية؟ لا هذه نهى عنها لا شك. ولهذا ينبغي أن نشنع على أولئك القوم الذين يعلمون الصبيان السلام يقول بابا بابا ولا إيش باي باي. نعم يا سليم.
إذا قيل أن هذه الأمة
اللهم صل وسلم. ما فهمت الإشكال.
أقول لك إن هذه الأمة
يعني كان يقول ينبغي أيضا أن نجعل مناسبة بدر مثل بدر النصوم. طيب. ما في شك. لكن الرسول أقر هذه الشريعة إلا أنه أمر بالمخالفة.
الله رب العالمين والرحمن الرحيم والصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور، والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته، كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذا كثير في كلامهم. وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به، ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن. فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة. وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل، إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم فصارت زورا، وحضورها شهودها. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟ ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين وإن
لم
يضر غيره
بقوله بالباء. نعم.
أكم من الشيء؟
لا، الصواب بقوله، لأنه قد ذم من يقول زور وإن لم يضر غيره بقوله، ذمه بقوله، ويصح لقوله إن شئت حطها نصف لا بأس.
وقد ذم من